مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة. أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم، حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود، والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام. معكم خلالها أحمد أحمد، وعنواننا الرئيس موصلات فائقة في حرارة الغرفة وتضاعف مساحات الجفاف 2100 ورحلة القمر وتلوث جليدة. البداية مع نشرة العلوم. توصلت دراسة حديثة إلى أن عدد الأشخاص الذين يعيشون في حالة جفاف شديد قد يصل إلى نحو 700 مليون بحلول نهاية القرن الحالي، أي أكثر من 3 أضعاف العدد في يومنا هذا. كما يمكن أن تتضاعف المساحة الإجمالية للأراضي المتضررة عام 2100. الدراسة صاغت كيفية تغير كمية المياه المخزنة في الأرض تحت درجات متفاوتة في ظل تغير المناخ، بما في ذلك مياه الطبقات التحتية والثلج والأنهار والبحيرات والمياه الجوفية. الباحثون استخدموا نماذج الهيدرولوجية للتنبؤ بحركة المياه وتوزيعها، وتأخذ هذه النماذج في الاعتبار المتغيرات، بما في ذلك هطول الأمطار ودرجة الحرارة والرطوبة وسرعة الرياح. وفق الدراسة وفي ظل تواصل سيناريو الانبعاثات المرتفعة، يمكن أن يكون 688 مليون شخص أو 8% من سكان العالم مستقبلاً تحت أقصى درجات الجفاف غير المسبوق بحلول عام 2100، مقارنة ب 200 مليون أو 3% في الفترة من عام 1976 وحتى عام 2005. كما سترتفع مساحة الأرض المعرضة لجفاف شديد إلى 7% مقابل 3%. تمكن علماء من توفير موصل فائق، ما قد يعني ثورة في الطاقة، وصنع باحثون أخيرا موصلا فائقا في درجة حرارة الغرفة. لذا يقولون إن المواد التي تنقل الكهرباء دون إهدار أي منها صارت في متناول أيدينا بعد تجارب أكثر من 33 عاما. والموصلات الفائقة هي المواد التي يمكنها نقل الإلكترونات وبالتالي الطاقة الكهربائية بدون مقاومة تماماً، على عكس المعادن الموصلة المستخدمة حالياً أو أشباه الموصلات داخل أجهزة الكمبيوتر لدينا. لذا فإن صنع موصل فائق عملياً من شأنه أن ينذر بثورة في كيفية توليد الطاقة وتخزينها ونقلها، وهو ما نحتاجه في عصر اليوم مع تسارع تغير المناخ. اكتشفت شرائط جليدية على الكثبان الرملية للصحراء شمال غرب الجزائر في النصف الثاني من يناير كانون الثاني من عام 2021، وفجأة استيقظت واحدة من أكثر الأماكن جفافاً في العالم على غبار صقيع آخر، حيث يعد تراكم الثلوج والجليد في شمال الصحراء أمراً ليس عادياً وغير مسبوق. في الصحراء الكبرى شمال غرب الجزائر كانت الكثبان الرملية مخططة ببلورات الجليد على مد البصر. المنطقة على ارتفاع نحو 1000 متر فوق مستوى سطح البحر، وتحيط بها جبال الأطلس بالقرب من الحدود الجزائرية المغربية، في حين أن درجات الحرارة في الصيف بالمنطقة ترتفع بانتظام فوق 38 درجة مئوية، كما أن متوسط أيام كانون الثاني يناير يكون أكثر اعتدالا مسجلا نحو 14 درجة مئوية. وما حدث يعد ليلة نادرة من الحرارة التي سجلت ناقص 3 درجات مئوية. والصحراء الكبرى هي أكبر صحراء حارة في العالم، وتمتد على أكثر من 3.3 مليون ميل مربع عبر شمال أفريقيا بين المحيط الأطلسي والبحر الأحمر، في حين أنتارتيكا والقطب الشمالي تغطيان مساحة أكبر من الصحراء، وكلاهما يعتبر صحاري باردة. طور العلماء الطريقة للتعلم الآلي تعمل على معالجة كميات هائلة من البيانات للمساعدة في تحديد الأدوية المتاحة التي يمكن استخدامها لعلاج أمراض لم تخصص لها في الأساس. ويظهر هذا العمل كيف يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لاختبار عقار أو علاج على المريض وتسريع الفرضيات وربما تسريع التجارب السريرية. وتلك هي المرة الأولى التي يستخدم فيها باحثون خوارزميات التعلم العميق للتعامل مع بيانات العالم الحقيقي والتحكم في عوامل الإرباك ومحاكاة التجارب السريرية. وقد اعتمد فريق البحث بيانات مطالبات التأمين لنحو 1,200,000 مريض بأمراض القلب، والتي قدمت معلومات عن العلاج المخصص لهم ونتائج المرض والقيم المختلفة للمركبات المحتملة. وقد أسفر النموذج بالفعل عن 9 أدوية يرجح أن توفر فوائد علاجية جديدة لأمراض أخرى غير تلك التي صنعت لها في بداية الأمر. والآن إلى فقرة جديدة في ضوء العلم. هل زيادة حركة الرحلات إلى سطح القمر تلوث جليده الثمين؟ العلماء يبحثون عن إرشادات بخصوص استكشاف المخابئ المتجمدة عند قطبي القمر بطريقة مسؤولة لا تلوث جليده. تسببت الصين في حدوث طفرة جديدة في عدد زوار القمر بفضل بعثة جمع العينات والعودة بها التي أطلقتها ديسمبر كانون الأول 2020. ومن المعتزم أن تهبط 8 مركبات فضائية على الأقل تابعة لدول مختلفة بينها روسيا والهند والصين واليابان والولايات المتحدة على سطح القمر خلال السنوات 3 المقبلة. وللمرة الأولى على الإطلاق ستستكشف العديد من البعثات المستقبلية بعض أكثر المناطق إثارة للاهتمام في مجال البحث العلمي على سطح القمر، رغم أنها ذات طبيعة حساسة وهي المناطق الموجودة عند قطبي القمر. الباحثون متحمسون لدراسة المياه المتجمدة في الحفر الموجودة بهذه المناطق، لكن قلقون في الوقت ذاته من أن زيادة حركة الرحلات إلى سطح القمر قد تلوث الجليد ذاته الذي يريدون دراسته. ويمثل الجليد أهمية بالنسبة للعلماء لأسباب مختلفة، فبعضهم يريد تحليل العينات النقية لحل لغز الكيفية التي تراكمت بها المياه على كوكب الأرض وعلى سطح القمر قبل مليارات السنين وتوقيت حدوث هذا التراكم. البعض الآخر يريد التنقيب عن الجليد القمري لاستعماله وقودا للصواريخ في القواعد القمرية المستقبلية. والآن يواجه المستكشفون خيارا معقدا، هل يبدأون التنقيب على الفور ويطورون العمليات التي من خلالها سيستخرجون الجليد ويحولونه إلى وقود، أم أن الهدف ينبغي أن يكون إحراز تقدم بطيء في هذه المساحة للحفاظ بعناية على أسرار السجل العلمي الموجودة في الجليد؟ علماء يقولون إننا لا نستطيع الاقتراب منه لأننا بذلك سنفسده، أما آخرون فيقولون إننا بحاجة إليه ولذا سنسعى وراءه فحسب. يجب حل هذا الخلاف سريعا في الوقت القريب، لا سيما أن ناسا تخطط لإرسال سلسلة بعثات إلى القطب الجنوبي من القمر، تبدأ بمركبة الهبوط الروبوتية عام 2022 وتصل ذروتها بهبوط رواد فضاء على سطح القمر قريبا، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1972. مؤخرا ذكر تقرير صادر عن الأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب الولايات المتحدة أن الوكالات الفضائية بحاجة إلى تحديد الأولويات بالنسبة لما يريده العلم من قطبي القمر لتحقيق الفعالية من عملية الاستكشاف هذه، كما أن اللجنة الدولية لأبحاث الفضاء كاسبر التي تحدد أفضل الممارسات لاستكشاف الفضاء تعمل على تقييم الوضع وستقرر مستقبلا ما إذا كانت ستصدر إرشادات جديدة للمركبات الفضائية المتجهة إلى القمر. وتنتظر وكالة ناسا قرار هذه اللجنة، وبناء على ذلك ستحدث على الأرجح لوائحها الخاصة بكيفية زيارة القمر على نحو مسؤول لاسيما دراسة الآثار الملوثة المحتملة التي تتركها عوادم الصواريخ على المخابئ المتجمدة. قبل 5 عقود مضت لم يضع أحد في الحسبان احتمالية أن يلوث المستكشفون الجديد القمري، حين أصبح رواد الفضاء بعثت أبولو خاصة أول من يسير على سطح القمر. في هذا الوقت ظن الباحثون أن القمر جاف تماما، ولم يدركوا وجود المياه في أماكن كثيرة منها المياه المتجمدة في الفوهات القطبية المظلمة إلا في العقد الماضي أو نحو ذلك، بل إن العلماء عثروا على المياه في واحد على الأقل من الأماكن المضاءة بأشعة الشمس على سطح القمر، يحتوي على المعادن في التربة الجافة. فقد سألت اللجنة الدولية لأبحاث الفضاء مئات المتخصصين في علم الكواكب عن مدى قلقهم بشأن احتمالية تعارض رحلات استكشاف قطبي القمر مع العلم، فقال 70% من المشاركين في الاستطلاعات التي أجريت إنهم كانوا قلقين تماما من أن التلوث قد يضر بالسجل العلمي الموجود داخل جليد القمر بالفعل. والآن مستمعين الكرام إلى الثقب الذهبي، حيث نستعيد سير أصحاب الأدوار الكبرى في مجالات العلوم والتكنولوجيا، ومنهم هذا الرجل ريني ديكارت. هو فيلسوف وعالم رياضي وفيزيائي فرنسي يلقب بأبو الفلسفة الحديثة، وكثير من الأطروحات الفلسفية الغربية التي جاءت بعده انعكاسات لأطروحاته والتي ما زالت تدرس حتى اليوم، خاصة كتاب تأملات في الفلسفة الأولى الذي ما زال يشكل النص القياسي لمعظم كليات الفلسفة، كما أن لديكارت تأثيرا واضحا في علم الرياضيات، فقد اخترع نظاما رياضيا سمي باسمه وهو نظام الإحداثيات الديكارتية الذي شكل النواة الأولى للهندسة التحليلية، فكان بذلك من الشخصيات الرئيسية في تاريخ الثورة العلمية. ولد ديكارت في 31 من مارس آذار من عام 1596، عائلته ترجع في أصلها إلى هولندا. ينتمي ديكارت إلى أسرة من صغار النبلاء، تلقى تعليما راقيا في الأدب والمنطق والأخلاق ثم الفلسفة وأخيرا الرياضيات والفيزياء. نال إجازة الحقوق في القانون الديني والمدني. رحل ديكارت إلى هولندا عام 1618، شرع هناك في دراسة الفيزياء والرياضيات والربط بينهما، ومارس طريقة جديدة في البحث تطبق الرياضيات على الميتافيزيقا وترد الميتافيزيقا إلى الرياضيات. بعد ذلك ذهب ديكارت إلى ألمانيا عام 1619، وهناك اكتشف الهندسة التحليلية التي اشتهر بها، ووضع يده على قواعد منهجه الفلسفي. عام 1629 بدأ ديكارت في كتابة رسالته العالم، وفيها يبحث في الطبيعة على أساس النتائج التي توصل إليها كوبرنيكوس وكيبلر وغاليليو في النظام الشمسي ودوران الأرض حول الشمس. عندما ذاعت شهرته آثر حياة العزلة. عام 1648 أصرت ملكة السويد حينها على دعوته ليكون عونا لها في إدارة الحكم وشؤون البلاد كمستشار. قبل الدعوة، سافر إلى ستوكهولم العاصمة، لكن الطقس البارد هناك لم يكن مناسبا أبدا لصحته، فأصيب إثرها بالتهاب رئوي، ثم رفض نصائح الأطباء وآثر أن يعالج نفسه بنفسه. وعندما اشتد عليه المرض توفي في 11 من فبراير شباط من عام 1650. أما نظام الإحداثيات الديكارتية في الرياضيات فيستعمل لتحديد نقطة في مستوى عبر محورين يطلق عليهما عادة الإحداثي سين والإحداثي صاد المتعامدين. وتوفر أنظمة الإحداثيات الديكارتية في الفضاء الأبعاد الفيزيائية الثلاث: الطول، العرض، الارتفاع، وتستخدم حتى في أبعاد أكثر للتعبير عن الأشكال الهندسية باستعمال معادلات جبرية. تم تطوير فكرة هذا النظام عام 1637 في كتابين مختلفين لديكارت، وقد سمي بديكارتي نسبة إلى الرياضي والفيلسوف ريني ديكارت الذي عمل على دمج الجبر والهندسة الإقليدية، وكان هذا العمل حاسماً تماماً في مجال الهندسة التحليلية ودراسة الدوال والخرائط. إلى هنا مستمعينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى خاتمة هذه الحلقة من مرايا العلوم. إلى لقاء جديد.